بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن العقيدة القيروانية، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى الرابعة، المقامة في شهر ذي القعدة عام 38 و400 للهجرة النبوية بجامع التقوى بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم،
قبلها
فجعله آخر،
قبلها الباعث.
نعم،
وقفنا على والمقدر لحركاتهم وآجالهم.
نعم،
الباعث الرسل.
قال رحمه الله: والمقدر لحركاتهم وآجالهم.
وقفنا إلى هنا، انتهينا إلى هذا. ثم تبدأ.
نعم. الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه هو العليم الحكيم. أما بعد، فقبل الشروع في درس الليلة، بعض الأسئلة التي قدمت البارح في الدرس. السؤال يقول: ما هي مراتب القدر؟ وهذا قد أجبنا عليه، وأن مراتب القدر أربعة: مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة والإرادة، ومرتبة الخلق والإيجاد. وكل مرتبة من المراتب هذه دلت عليها الأدلة من نصوص الكتاب والسنة، وهي معنى الإيمان بالقدر. والسؤال الثاني يقول: ما معنى الكسب الأشعري؟ الكسب الأشعري. هذا السؤال أولا ينبغي للإنسان أن يعرف منهج أهل السنة والجماعة ومذهبهم في كل أبواب العلم والعمل، وخاصة باب القدر، باب الأسماء والصفات. وأهل السنة والجماعة يستندون في عقيدتهم وفي دينهم جميعا أصولا وفروعا على نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فينبغي علينا أن نعرف مذهبه وأن نعتقده وأن نتعلمه دائما ونثبت عليه وندعو إليه. وينبغي، كما سبق أن ذكرنا ذلك، ينبغي معرفة المناهج الأخرى المنحرفة التي انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة، وخاصة في باب الأسماء والصفات وفي باب القدر. ومن المذاهب المنحرفة مذهب الأشاعرة التي انحرفت في كثير من مسائل الدين، وخاصة في الأصول، فانحرفت في باب الأسماء والصفات ولم تسلك مسلك منهج أهل السنة والجماعة، وكذلك انحرفت في مسألة الغدر، وخالفت أهل السنة والجماعة في كثير من مسائل الغدر، ولا تصنف الأشاعرة ضمن منهج أهل السنة والجماعة أبدا. ولو قال من قال، ولو كانت الآن الكثرة الكاثرة في كثير من البلدان مذهب الأشاعرة هو السائد وعندهم هو مذهب أهل السنة والجماعة، وحاشا حاشا أن نقول بذلك، بل ينبغي أن نعرف منهج أهل السنة والجماعة وأنه يستند على الكتاب والسنة. أما منهج الأشاعرة فكثير من عقائدهم يعتمدون على عقولهم، يعتمدون على العقل. وفي هذه المسألة، مسألة الكسب والعمل، عمل العبد، هم أرادوا الفرار من مذهب القدرية المعتزلة ومن مذهب الجبرية. القدرية الذين يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه، والجبرية يقولون بأن العبد مسلوب القدرة والاختيار والفعل، وكلاهما باطل. فأرادوا أن يتوسطوا فقالوا الله فاعل، الله فاعل، والعبد ما قالوا فاعل أيضا، ما قالوا يفعل، قالوا نافذ، قالوا نافذ أي ينفذ. وهذا تعبير ما قال به أحد من أهل السنة والجماعة، لا من قديم ولا من حديث. وقصدهم من هذا الفرار من إثبات العمل الحقيقي للعبد، وهذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة. فنجد في نصوص الكتاب كما سبق أن ذكرنا البارحة أن العبد يعمل عملا حقيقيا، وقد ذكر الله عز وجل عنه ذلك، والله خلقكم وما تعملون، أثبت العمل للعبد وأثبت له الخيار. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وغير ذلك من. فأما من أعطى واتقى، شوف أسند ماذا؟ العمل للعبد. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فنحن نؤمن بأن العبد يعمل ويفعل حقيقة، ونؤمن بأن الله عز وجل يخلق، يخلق العبد ويخلق عمله، فهو الله عز وجل الذي خلق العبد وخلق القدرات الموجودة في العبد الذي مكنت العبد من ماذا؟ من العمل الخير وعمل الشر. فهم مخالفون لمنهج أهل السنة والجماعة في كثير من أبواب العلم والعمل، ومن جملتها مخالفون لمنهج أهل السنة في مسألة القدر ومسألة كسب العمل. السؤال الأخير يقول: هل يوجد فرق بين القدر والقضاء؟ القدر والقضاء بينهما فرق. القدر هو تقدير الله العام لكل شيء، والقضاء بمعنى تنفيذ ذلك القضاء، ذلك القدر. فما يحصل من وقوع القدر الذي قدره الله يسمى ماذا؟ يسمى قضاء، فيصير أخص من ماذا؟ من القدر. القدر لفظ عام والقضاء خاص، واضح؟ درس الليلة، قال المؤلف رحمه الله: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. هذه الجملة، الباعث هو الله عز وجل، والرسل هم المرسلين الذين أرسلهم الله عز وجل للأمم، يبشرون وينذرون.
ويقيمون الحجج على العباد. نأخذ فائدة من كلام المؤلف وهي بيان وجوب الإيمان بالرسل، بيان وجوب الإيمان بالرسل. لماذا؟ لأن نصوص الكتاب والسنة دلت على ذلك، دلت على أن الإيمان بالرسل أصل من أصول الدين، فهم مذكورون ضمن أسس العقيدة الإسلامية الستة، كما ذكر الله عز وجل في قوله الحق: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال عليه الصلاة والسلام حينما سأله جبريل عليه السلام، قال: أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إذن الإيمان بهم أصل من أصول الدين، ومن كذب واحدا من الرسل فقد كذب الجميع، فقد كذب الجميع، ومن كذب رسولا من الرسل فقد أتى بنوع من أنواع الكفر الأكبر، لأنه كذب نصوص الكتاب والسنة، كذب نصوص الكتاب والسنة. الرسل عليهم الصلاة والسلام ويدخل معهم الأنبياء، رسل وأنبياء، وهناك فروق ذكرها أهل العلم بين الرسول وبين النبي. نحن نؤمن بهم جميعا ونعلم بأنهم بشر يوحى إليهم من الله تبارك وتعالى بوحي، وكل نبي له شريعة من الشرائع تخص أمته، والله عز وجل حكيم في خلقه، عليم بمصالح خلقه. نؤمن بهم جميعا من أول رسول أرسل إلى الأرض وهو نوح عليه السلام إلى خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في القرآن قد قص الله عز وجل علينا خبر بعض الأنبياء والرسل، وبعضهم لم يقصص علينا، نحن نؤمن للجميع. من قص الله خبره في القرآن وقص خبره الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة نؤمن بذلك، ومن لم يقصص خبره علينا لا في الكتاب ولا في السنة نؤمن به إجمالا، نؤمن بهم إجمالا. هذا هو الواجب نحو الإيمان بالرسل. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا. هذه الجملة من المؤلف نأخذ منها الفائدة الثانية، وهي بيان وجوب الإيمان بختم الرسالات والنبوة، بيان وجوب الإيمان بختم الرسالات والنبوات، وأنها ختمت بنبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كيف نؤمن؟ ما معنى هذه الفائدة؟ وهو أنه يجب علينا أن نؤمن جميعا بأن الله ختم الرسالات، فلا رسالة بعد رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وختم النبوات فلا نبوة بعد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومن السنة قد ورد وأثبت النبي عليه الصلاة والسلام أنه خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده، ومن ذلك الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: وأنه سيكون بعدي كذابون وأنه سيكون بعدي كذابون، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فمن أتى وادعى النبوة أو الرسالة في هذه العصور بعد عصر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة فنقول بأنه ادعاء كاذب ومخالفة للنصوص الشرعية. وقد حصل أن ادعى النبوة رجال ونساء، منهم من ادعى النبوة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون وبعده، وهكذا حتى في عصرنا هذا عصر الحاضر أتى ومن ادعى النبوة ولكن الله عز وجل أهلكه. فالشاهد أننا نؤمن بهذا الأمر وهو أمر ختم النبوات وختم الرسالات. الفائدة الثالثة بيان مهمة الرسل وأنها البشارة والنذارة والدعوة إلى الله. مهمة الرسل البشارة والنذارة، ولذلك قال هنا ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا. رسلا مبشرين ومنذرين، يبشرون من أطاع بالجنة وينذرون من عصى بالنار، يرقبون الناس في الخير ويحذرون الناس من الشر، بشارة ونذارة. نبينا عليه الصلاة والسلام جاء بشيرا ونذيرا مثل المرسلين قبله. هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين، أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هم كل إنسي وجني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة يكون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أمة ماذا؟ الدعوة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الجميع من الإنس والجن من حين بعثته إلى أن تقوم الساعة، دعاهم إلى دين الإسلام الذي أتى به عليه الصلاة والسلام. فنحن نؤمن بأن هذه أمة ماذا؟ دعوة. القسم الثاني أمة إجابة، وهم الذين استجابوا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيهم حتى المخالفين، يدخل فيهم المخالفين الذين ما خرجوا عن دين الإسلام، يدخلون في أمة ماذا؟ الإجابة، يدخلون في أمة الإجابة. فأمته تنقسم إلى قسمين، أمة دعوة وأمة إجابة. قال هنا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نأخذ الفائدة الثالثة الرابعة، نعم، بيان وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالسراج المنير. بيان وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالسراج المنير. الحكمة في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث والناس في ظلمات الجهل، جاهلية، فجعله الله عز وجل بمثابة السراج والنور استضاء به الناس في تلك الظلمة، فأخرج الله عز وجل من شاء منهم، أخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا معنى إيش؟ السراج المنير. الشمس كانت موجودة والقمر كذلك، لكن هم في ماذا؟ في ظلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بمثابة السراج ليخرج الناس من تلك الظلمات إلى النور عليه الصلاة والسلام. فأضاء الخلق، أضاء الله به إيش؟ الخلق بما أنزل عليه من الوحي، بما أنزل عليه من الوحي، وحي الكتاب والسنة. والواجب على الأمة، لازلنا في هذه الفائدة، الواجب على الأمة أن تستضيء بالوحي وأن تعمل بالوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لينير لها الطريق، لتسلك الطريق المستقيم في هذه الحياة، فيظفر من سلك هذه الطريق بخيري الدنيا والآخرة. الواجب علينا أن نؤمن بالوحي ونعمل به ونثبت عليه وندعو إليه، وخاصة طلبة العلم. وينبغي الحذر كذلك من سلوك طريق غير النبي صلى الله عليه وسلم، غير طريق النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز للإنسان أن يترك الصراط المستقيم والوحي المنزل ويذهب إلى غيره. وكما أنه يجب على الإنسان أن يقرأ القرآن ويؤمن بالقرآن ويعمل به، كذلك ينبغي له أن يؤمن بالسنة، فلا بد من الإيمان بها، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلاهما وحي من عند الله عز وجل. كما قال الله عن السنة، عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حث على إيش؟ لزوم السنة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والأدلة كثيرة التي تدل على لزوم السنة والعمل بها، فلا بد من الاهتمام بذلك لأنها وحي. ومن كفر بالسنة فقد كفر بالقرآن، من كفر بالسنة وجحدها ولم يؤمن بها فقد كفر بكتاب الله المنزل القرآن العظيم. الفائدة الخامسة: الحث على إظهار محاسن الدين وسلوك الصراط المستقيم، بمعنى أن المؤلف رحمه الله عندما قال وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم، أي أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل انقطاع من السبل، فاختاره الله عز وجل لهذه الأمة وأرسل به دين الإسلام، هذه الشريعة السمحة التي ليس فيها آثار ولا أغلال بفضل الله عز وجل ورحمته. فهذا الدين القويم له محاسن شرحه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه للأمة. وهكذا ينبغي على المسلمين والمسلمات أن يظهروا محاسن الإسلام وأن يشرحوه للناس وأن يبينوا لهم ما يتضمنه هذا الدين من محاسن عظيمة وفضائل. وهذا واجب الدعاة أن يسلكوا الطريق المستقيم بالحكمة والموعظة الحسنة، بالأسلوب الحسن، بالرفق واللين، يدعونا إلى الله عز وجل وإلى هذا الدين الإسلام العظيم بأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوضح ذلك أوضح بيان. فالواجب على المسلمين والمسلمات أن يهتموا بذلك، فحاجتنا إلى الهداية إلى الصراط المستقيم أكثر من حاجتنا إلى المأكل والمشرب. ولذلك تجد الدعاء في سورة الفاتحة التي ينبغي قراءتها في كل ركعة من ركعات صلواتنا فريضة ونافلة، لأن في آخرها اهدنا الصراط المستقيم، طلب الهداية والثبات على هذا الصراط الذي هو صراط معنوي في هذه الحياة، شرع الإسلام ودين الإسلام. يوصل هذا الصراط إذا استقام عليه المرء في هذه الحياة يوصله إلى الصراط الحسي ويجعله يجتازه بفضل الله عز وجل، ثم بما قدم من عمل في هذه الحياة، وثبت على الصراط المستقيم وهو دين الإسلام القويم. واضح هذا يا أخوة؟ هذا ما يتعلق بالحديث عن الرسل جميعا وعن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال رحمه الله: وأن الساعة آتية لا ريب فيها كما أخبر الله، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، حيث قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
ومن عاقبه الله
ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته.
نعم، هذه الجمل التي أتى بها المؤلف رحمة الله عليه من قوله: وأن الساعة آتية لا ريب فيها. نأخذ الفائدة الأولى، بيان وجوب الإيمان بالساعة وأدلة ذلك. ومعلوم أن الإيمان بالساعة أصل من أصول الدين، أصول العقيدة الإسلامية. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وعدم الإيمان بها كفر. من لم يؤمن بالساعة أو شك في وقوعها فقد كفر، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فنحن نؤمن بالساعة وأنها حق. الفائدة الثانية أن الإيمان بها يتضمن أمورا. الإيمان بها يتضمن أمورا. الأمر الأول أن علم قيامها
اختص الله به عز وجل لا يعلمه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أي من خلق الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة، إلى آخر الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا هو، وذكر في آخرها: ويعلم متى تقوم الساعة، ولا يعلم أحد متى تقوم الساعة، ولا يعلم متى تقوم الساعة أحد إلا الله. هذا الحديث رواه البخاري. وعلم بالشرع أيضا أنها تقوم يوم الجمعة، الساعة تكون يوم الجمعة، وهذا دل عليه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، فيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وقد جعل الله عز وجل للساعة علامات تدل على قربها، والعلامات نوعان: علامات صغرى وعلامات كبرى. فالصغرى هي التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام عندما سأله عن الساعة، قال له: ما المسؤول عنها؟ قال: أخبرني عن أماراتها. فأخبره صلى الله عليه وسلم قال له: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، الحديث. ولها علامات كبرى وهي العلامات العشر التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات، وعد العشر الآيات: الدخان والدجال والدابة، إلى آخر الحديث. الأمر الثاني: بيان أن حقائق الآخرة، بيان أن حقائق الآخرة من أمور الغيب التي يجب أن نؤمن بها، وأنه لا يعلم تأويلها إلا الله. نؤمن بتلك الحقائق، وأن الله تبارك وتعالى إليه علمها وحقيقتها، فنحن نؤمن بها وفق النصوص الشرعية، وأنها أمور ممكنة، لأن كل أمر أخبر الله عز وجل به وهو أمر ممكن، ولكن حجب الله ذلك عنا، فهي من جملة الغيب. وهذه الأمة تؤمن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، وحقائق الآخرة من الإيمان بالغيب. ومن ذلك ما يحصل في القبر من الفتنة ومن النعيم أو العذاب على الميت، ومن قيام الناس من قبورها وكيفية البعث، ومن حشرهم، ومن وقوفهم، ومن الميزان والحوض والصراط ونشر الدواوين وغيرها. هذه حقائق نحن نؤمن بها وأنها حق، وهي من جملة الغيب، وعلم تأويلها عند الله تبارك وتعالى. ثالثا من الأمور أننا نؤمن، لأن المؤلف أشار بقوله: وأن الله يبعث من يموت، وأن الله يبعث من يموت. فالأمر الثالث هو وجوب الإيمان بالبعث، الإيمان بالبعث بعد الموت، وأن الله عز وجل يعيد الأجساد التي كانت في الدنيا والأرواح، وليست أجسادا جديدة، إنما هي الأجساد الموجودة الآن وأرواحهم. وهذا الذي استبعده الكفار، حكم الله عز وجل عليهم بالكفر، ورد الله عز وجل عليهم، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. رد الله عليهم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، يعني أن الله عز وجل سيعيد الأجساد بنفسها، وأن الله قد علم ما تأخذه الأرض من هذه الأجساد وستعيده بأمر الله عز وجل. وقد ورد في السنة ما يبين ذلك، وهو أن الله عز وجل إذا أراد الساعة وقيامها أمر إسرافيل عليه السلام الموكل بالنفخ في الصور ملك من الملائكة، أمره أن ينفخ نفخة الأولى نفخة الفزع فيفزع الناس، ثم ينفخ النفخة الثانية وهي نفخة الصعق الموت فيموت كل من هو موجود من الخلائق إلا من شاء الله فيموتون ويدفنون، ومنهم من لا يدفن لكن الغالب الدفن. فإذا ماتوا وأراد الله عز وجل بعثهم أمر السماء أن تمطر مطرا 40 صباحا كما ثبت في الحديث، مطرا كمني الرجال، فينزل ذلك المطر على ما تبقى من الأجساد في القبور، والأرض تأكل الجسد إلا عظما صغيرا لا تأكله وهو عجب الذنب في آخر العمود الفقري، هذا لا تأكله الأرض، حرم الله على الأرض أن تأكله. منه ينبت الإنسان كالحبة تزرعها في الأرض بعد أيام تخرج وتنبت، هكذا ينبت الله الأجساد من ذلك العظم الصغير، فيعود كل ما هو موجود فيك الآن من لحم شعر ودم وعظم وكل شيء، حتى الجلد التي يختتنها الإنسان ترجع لأنه يخرج غرلة يعني غير مختون. فإذا تكاملوا في الأرض بدون أرواح تكون جثث هامدة، فيجمع الله عز وجل في هذه الفترة، يذكر أهل العلم استنادا إلى النصوص أن في هذه الفترة بين الصعق وبين تكوين الأجساد يحصل فيها التغيير في الأرض والسماء، كما ذكر الله عز وجل في سورتي التكوير والانفطار، السماء انفطرت، إذا الكواكب انتثرت، إذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، تغيير يحدث في الكون، في السماء، في الأرض، في الشمس، في الكواكب، في هذه الفترة يحصل التغيير. ثم يجمع الله عز وجل الأرواح، أرواح المخلوقات في القرن الذي وكل الله به إسرافيل عليه السلام، وهو قرن عظيم، ورد أن دائرته سعتها ما بين السماء والأرض، فيجمع الله الأرواح فيه ويأمر إسرافيل عليه السلام بأن ينفخ، فينفخ في هذا الصور فتطير الأرواح وتدخل في كل جسد خرجت منه، كل روح تدخل في جسدها الذي هو له لا تغادره، والله عز وجل هو على كل شيء قدير. فإذا دخلت الروح جسد الإنسان من الخيشوم صارت فيه الحياة، مثل ما يحيى وهو في بطن أمه، لما يؤمر الملك بأن ينفخ الروح في الحمل وهو في بطن أمه بعد الشهر الرابع تبدأ الحياة فيه، تبدأ الحياة في الإنسان في القبر فيبقى ماذا؟ حيا. فإذا بقي حيا يأمر الله الأرض أن تنشق، فتنشق الأرض عن الموتى فيخرجون مثل ما تخرج البذرة من الأرض التي نزرعها، يخرجون كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام، حفاة غير منتعلين، وعراة بدون ثياب، وغرلا غير مختونين، وبهما ليس معهم شيء، لا ماء ولا طعام ولا شيء، كل يخرج في مكانه، أهل الشام وأهل اليمن وأهل القارات وأهل البحار وأهل السهول، كل في مكانه الذي دفن فيه. فيخرجون ويرون أن الأمور قد تغيرت، لا يعرفون هذه أرضهم أو ليست أرضهم، السماء تغيرت، الأرض تغيرت. فعند ذلك يبدأ الفزع ويبدأ أهوال يوم القيامة من ذلك الوقت. فيأمر الله عز وجل أن يساقوا إلى أرض المحشر، فتسوقهم الملائكة من كل مكان من أجل أن يصلوا إلى أرض المحشر التي يقضي الله عز وجل فيها بين العباد، وهم عراة وحفاة ولا ماء ولا شيء. فإذا وصلوا إلى أرض المحشر، قبلها أول من يكسى إبراهيم الخليل عليه السلام، يكسى من الخلائق إبراهيم عليه السلام. فإذا وصل الخلق إلى المحشر يكسون بأكسية تغطي العورة، تغطي العورة، ويقفون في ذلك الموقف، موقف الحساب. هذا نبذ عن ماذا؟ عن قول المؤلف رحمه الله، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، بمعنى أن الله عز وجل كما بدأ الخلق والإنسان خرج إلى هذه الحياة وهو عريان غير مختون ليس معه شيء، كذلك الحال يخرج يوم القيامة في هذه الحال كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا خلاصة لي. وبالنسبة ما يحصل من نشر الدواوين والصراط والميزان وغيرها من أمور القيامة وحقائقها، هذه سيتحدث عنها المؤلف رحمه الله في دروس قادمة إن شاء الله، لكن تحدثنا عن البعث لأنه ذكره هنا وقال وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. الفائدة الثالثة في الثانية في هذا الأخير، البحث الأخير
الثالث،
وأن الساعة آتية لا ريب فيها. قلنا إيش الفائدة الأولى؟ وجوب الإيمان بالساعة وأدلة ذلك. فائدة الثانية الإيمان، أيوة، أن الإيمان بها يتضمن أمورا، وذكرنا أن قيامها، علم قيامها يختص بالله سبحانه وتعالى، وتحدثنا عن أمور حقائق الآخرة، ومن جملة حقائق الآخرة البعث. الفائدة الثالثة بيان، هذا نأخذ الفائدة الثالثة من قول المؤلف رحمه الله، وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين حسنات وصفها لهم بالتوبة إلى آخره. فنأخذ بيان أن من أصول العقيدة، بيان أن من أصول العقيدة اعتقاد أن الله من فضله ضاعف لعباده الحسنات ويمحو السيئات عنهم بالتوبة. نعيد هذه الفائدة، بيان أن من أصول العقيدة اعتقاد أن الله من فضله ضاعف لعباده الحسنات ويمحو السيئات عنهم بالتوبة. هذه الفائدة تتضمن أيضا أمورا. الأمر الأول الترغيب في فعل الحسنات والإكثار منها. نجد في الشرع الشريف آيات وأحاديث كثيرة ترقب الأمة في ماذا؟ في كثرة الحسنات وكثرة الأعمال الصالحة، من أجل أن يحصل العبد لنفسه حسنات عظيمة يلقى ذخرها عند الله تبارك وتعالى. وأعظم الحسنات توحيد الله عز وجل. أعظم الأعمال الصالحة التي تحصل للعبد بها حسنات عظيمة هو أن يوحد ربه تبارك وتعالى. كذلك إذا كان يرقب العبد في فعل الحسنات، أيضا يرهب ويحذر من فعل السيئات. وأعظم السيئات شرا الشرك بالله تبارك وتعالى، فيحذر الإنسان المعاصي كلها، وبالذات يحذر الشرك بالله لأنه أعظم الذنوب أعظم المناهي. ثانيا، الأمر الثاني، الذنوب قسمان، كبائر وصغائر. الذنوب قسمان، وهذا أخذناه من قول المؤلف عن كبائر السيئات. الكبيرة تدل على أن ماذا؟ هناك صغيرة. ما هي الكبائر؟ عرفها أهل العلم. من يعرف؟ من يقول لنا؟ يا جماعة تفضل، كله ارفع صوتك قليل. نعم، أو ترتب عليه حد من الحدود، أو لعنة، أو غضب، أو نفي إيمان، كل ما ترتب على ذنب بأنه عليه حد من الحدود، أو أن الله يغضب منه، أو يلعن صاحبه، أو ينفي الإيمان عنه، فإنه يسمى ماذا؟ كبيرة من كبائر الذنوب. كبيرة من كبائر الذنوب. تفضل. وما هي الصغيرة؟ من يعرف الصغيرة؟ تفضل. كيف؟ طيب، إذن هي دون الكبائر. تمام، تفضل. إذن الأمر الثاني، الذنوب قسمان، كبائر وصغائر، والفرق بينهما أن الكبيرة ما جعل له حد أو إلى آخره، والصغيرة هي ما لم تكن كذلك. عليك الصلاة والسلام. ثالثا، الأمر الثالث، أن الذنوب الصغائر تكفر باجتناب الكبائر وبالأعمال الصالحة وبالاستغفار والتوبة. نقولنا بأن الذنوب قسمان، صغائر وكبائر. نبغى الآن ما يكفر هذه الذنوب. الصغائر إذا اجتنبت كبائر الذنوب كفر الله عنك الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال أهل العلم سيئاتكم الصغائر المقصود به، لأنه ذكر في مقابلها الكبائر. الأمر الثاني الذي يكفر الصغائر أن تستغفر وتتوب. الأمر الثالث تكثر من الأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات. كم أصبحت المكفرات؟ ثلاثة. أما الكبائر فلا بد من التوبة منها. إذن ما هو الذي يكفر الكبائر؟ كالزنا، شرب الخمر، والربا، وغيرها مما ترتب عليه حد أو لعنة أو غضب كما في التعريف. فلا بد من ماذا؟ التوبة النصوح. وشروطها ثلاثة. من يذكر لنا شروط التوبة؟ الذين لم يتضل. نعم، الندم والعزم. نعم، والعزم على عدم الرجوع. ونضيف شرط رابع للذين ظلموا عباد الله في أموالهم أو دمائهم، أعطوا هذا الجائزة هذه، وهو أن يستسمح ممن ظلمه، يطلب العفو والمسامحة ممن ظلمه. الأمر الرابع إذا مات المسلم الحكم إذا مات المسلم بيان الحكم إذا مات المسلم على كبيرة من كبائر الذنوب والحكم في ذلك الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة المخالفين للخوارج والمعتزلة يقول أهل السنة والجماعة إذا مات المسلم على كبيرة من كبائر الذنوب ولم يتب منها فإنه راجع إلى مشيئة الله إن شاء الله تبارك وتعالى عذبه بقدر جرمه ثم يخرجه بسبب إيمانه وفضله ورحمته إلى الجنة وإن شاء الله عز وجل لم يعذبه وأدخله الجنة مع أول الداخلين إذن مرتكب الكبيرة مات على هذه الكبيرة بدون توبة فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة ولم يعذبه فضله ورحمته وإن شاء عذبه بقدر ما جنى من الذنوب ثم يخرجه سبحانه وتعالى بفضله ورحمته بشفاعة الشافعين ومنها شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم الفائدة الرابعة الرابعة ولا الخامسة الرابعة أصناف من يدخلون النار أصناف من يدخلون النار قال المؤلف رحمه الله ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره أصناف من يدخلون النار صنفان الكفار كفرا أكبر والمشركون شركا أكبر والمنافقون نفاقا اعتقاديا والملحدون إلحادا أكبر مخرجا من الملة كمن يجحد وجود الله أو إعادة الخلق يوم القيامة فهؤلاء الذين ماتوا على ذلك هم أهل النار يصلونها ولا يخرجون منها أبدا لا سبيل لهم للخروج منها إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء القسم الثاني مسلمون عصاة مسلمون عصاة هؤلاء إذا دخلوا النار فإنهم يعذبون بقدر ما جنوا من الجرائم التي فعلوها في الدنيا فإذا هذبوا ونقوا أخرجهم الله عز وجل من النار ويدخلهم الجنة يخرجهم بما عندهم من الإيمان يخرجهم بالشفاعة ومنها شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة كما تعرفون حديث متواترة ومن جملتها قول النبي عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل بها الأنبياء وادخرت دعوتي لأمتي يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهؤلاء هم أصناف أهل النار قوم مخلدون فيها وهم الكفار كفرا أكبر ومسلمون عصاة إذا أراد الله عز وجل تعذيبه هناك من يتساءل ويقول بأنه ورد في بعض المعاصي التي دون الشرك وعيد بالخلود في النار مثل قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شهد خالدا فيها ذكر الخلود. وفي حديث آخر من قتل نفسه, حديث طويل, وفيه ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها نفسه خالدا مخلدا أبدا, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه أحاديث تدل على أن بعض المعاصي تكون سبب في الخلود في النار. فكيف نجمع بين هذا النصوص وبين أحاديث الشفاعة, وأن الشفاعة تخرج, تكون سببا في إخراج من كان عنده إيمان وحصلت عنده ذنوب مثل هذه الذنوب؟ من يقول؟ تفضل. ما لو تاب لا إشكال في هذا, تاب الله مهما عمل من الذنوب لو أشرك بالله وتاب تاب الله عليه, فغير من الذنوب من باب أولى. تفضل يا شيخ. أيوة, يعني يقولون الخلود في هذه النصوص نسبي ويطلق على المكث الطويل, المكث الطويل, وهذا توجيه عليه كثير من أهل العلم. فيقولون نجمع أن الخلود في المذكور في هذه النصوص خالدا فيها أبدا أنه محمول على أو يراد به المكث الطويل. في تفسير ثاني, جمع ثاني. تفضل تفضل يا شيخ. تفضل. نعم, من نصوص الوعي من جمعوا وقالوا أن هذه الجمع فيها أنها تحمل على الوعيد الشديد والتحذير من هذه الأعمال حتى يرتدع الناس ولا يقدم على مثل هذه الأعمال, مثل أن يقتل الإنسان نفسه أو يقتل غيره ظلما وعدوانا, فيه تحذير شديد دلت عليها هذه النصوص.
نكتفي بهذا, وفقكم الله وبارك فيكم, نسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين, إن ربنا لغفور رحيم. الأسئلة إن شاء الله غدا. نعم, أسئلة. طيب, أسئلة النساء. السؤال الأول, الدليل, نريد دليلا على ختم النبوة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم, دليلا على ختم النبوة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني, ما المراد بالصراط في هذه الحياة؟ هل هو صراط حسي أو صراط معنوي؟ هل هو صراط حسي أو صراط معنوي؟ والسؤال الثالث, وهو متى يحصل التغيير في الكون المذكور في سورتي الانفطار والتكوير؟ ثلاث أسئلة. باقي كتاب أسألك.
أسألك وأعطيك جائزة. طيب السؤال الأخير هذا، متى يحصل؟ ذكر أهل العلم بأن التغيير في الكون يحصل في وقت، ما هو هذا الوقت؟ له قبله أيوة، بين نفخة الصعق ونفخة البعث، بين نفخة الصعق ونفخة البعث، هذه المدة يقول يحصل فيها ماذا؟ تغيير.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن العقيدة القيروانية، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى الرابعة، المقامة في شهر ذي القعدة عام 38 و400 للهجرة النبوية بجامع التقوى بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم،
قبلها
فجعله آخر،
قبلها الباعث.
نعم،
وقفنا على والمقدر لحركاتهم وآجالهم.
اي نعم،
الباعث الرسل.
قال رحمه الله: والمقدر لحركاتهم وآجالهم.
وقفنا إلى هنا، انتهينا إلى هذا، ثم تبدأ.
نعم. الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه هو العليم الحكيم. أما بعد، فقبل الشروع في درس الليلة، بعض الأسئلة التي قدمت البارح في الدرس، السؤال يقول: ما هي مراتب القدر؟ وهذا قد أجبنا عليه، وأن مراتب القدر أربعة: مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة والإرادة، ومرتبة الخلق والإيجاد. وكل مرتبة من المراتب هذه دلت عليها الأدلة من نصوص الكتاب والسنة، وهي معنى الإيمان بالقدر. والسؤال الثاني يقول: ما معنى الكسب الأشعري؟ الكسب الأشعري. هذا السؤال أولا ينبغي للإنسان أن يعرف منهج أهل السنة والجماعة ومذهبهم في كل أبواب العلم والعمل، وخاصة باب القدر، باب الأسماء والصفات. وأهل السنة والجماعة يستندون في عقيدتهم وفي دينهم جميعا أصولا وفروعا على نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة،
فينبغي علينا أن نعرف مذهبه وأن نعتقده وأن نتعلمه دائما ونثبت عليه وندعو إليه. وينبغي كما سبق أن ذكرنا ذلك، ينبغي معرفة المناهج الأخرى المنحرفة التي انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة، وخاصة في باب الأسماء والصفات وفي باب القدر. ومن المذاهب المنحرفة مذهب الأشاعرة التي انحرفت في كثير من مسائل الدين وخاصة في الأصول، فانحرفت في باب الأسماء والصفات ولم تسلك مسلك منهج أهل السنة والجماعة، وكذلك انحرفت في مسألة القدر وخالفت أهل السنة والجماعة في كثير من مسائل القدر. ولا تصنف الأشاعرة ضمن منهج أهل السنة والجماعة أبدا، ولو قال من قال، ولو كانت الآن الكثرة الكاثرة في كثير من البلدان مذهب الأشاعرة هو السائد وعندهم هو مذهب أهل السنة والجماعة، وحاشا حاشا أن نقول بذلك، بل ينبغي أن نعرف منهج أهل السنة والجماعة وأنه يستند على الكتاب والسنة. أما منهج الأشاعرة فكثير من عقائدهم يعتمدون على عقولهم، يعتمدون على العقل. وفي هذه المسألة، مسألة الكسب والعمل، عمل العبد، هم أرادوا الفرار من مذهب القدرية المعتزلة ومن مذهب الجبرية. القدرية الذين يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه، والجبرية يقولون بأن العبد مسلوب القدرة والاختيار والفعل، وكلاهما باطل. فأرادوا أن يتوسطوا فقالوا الله فاعل، الله فاعل. والعبد ما قالوا فاعل أيضا، ما قالوا يفعل، قالوا نافذ، قالوا نافذ أي ينفذ. وهذا تعبير ما قال به أحد من أهل السنة والجماعة، لا من قديم ولا من حديث. وقصدهم من هذا الفرار من إثبات العمل الحقيقي للعبد، وهذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة. فنجد في نصوص الكتاب كما سبق أن ذكرنا البارحة أن العبد يعمل عملا حقيقيا، وقد ذكر الله عز وجل عنه ذلك، والله خلقكم وما تعملون، أثبت العمل للعبد وأثبت له الخيار. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وغير ذلك من. فأما من أعطى واتقى، شوف أسند ماذا؟ العمل للعبد. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فنحن نؤمن بأن العبد يعمل ويفعل حقيقة، ونؤمن بأن الله عز وجل يخلق، يخلق العبد ويخلق عمله، فهو الله عز وجل الذي خلق العبد وخلق القدرات الموجودة في العبد الذي مكنت العبد من ماذا؟ من العمل الخير وعمل الشر. فهم مخالفون لمنهج أهل السنة والجماعة في كثير من أبواب العلم والعمل، ومن جملتها مخالفون لمنهج أهل السنة في مسألة القدر ومسألة كسب العمل. السؤال الأخير يقول: هل يوجد فرق بين القدر والقضاء؟ القدر والقضاء بينهما فرق. القدر هو تقدير الله العام لكل شيء، والقضاء بمعنى تنفيذ ذلك القضاء، ذلك القدر. فما يحصل من وقوع القدر الذي قدره الله يسمى ماذا؟ يسمى قضاء، فيصير أخص من ماذا؟ من القدر. القدر لفظ عام والقضاء خاص، واضح؟ درس الليلة، قال المؤلف رحمه الله: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. هذه الجملة، الباعث هو الله عز وجل، والرسل هم المرسلين الذين أرسلهم الله عز وجل للأمم، يبشرون وينذرون ويقيمون الحجج على العباد. نأخذ فائدة من كلام المؤلف، وهي بيان وجوب الإيمان بالرسل، بيان وجوب الإيمان بالرسل. لماذا؟ لأن نصوص الكتاب والسنة دلت على ذلك، دلت على أن الإيمان بالرسل أصل من أصول الدين، فهم مذكورون ضمن أسس العقيدة الإسلامية الستة، كما ذكر الله عز وجل في قوله الحق: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال عليه الصلاة والسلام حينما سأله جبريل عليه السلام، قال: أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إذن الإيمان بهم أصل من أصول الدين، ومن كذب واحدا من الرسل فقد كذب الجميع، فقد كذب الجميع، ومن كذب رسولا من الرسل فقد أتى بنوع من أنواع الكفر الأكبر، لأنه كذب نصوص الكتاب والسنة، كذب نصوص الكتاب والسنة. الرسل عليهم الصلاة والسلام، ويدخل معهم الأنبياء، رسل وأنبياء، وهناك فروق ذكرها أهل العلم بين الرسول وبين النبي. نحن نؤمن بهم جميعا ونعلم بأنهم بشر يوحى إليهم من الله تبارك وتعالى بوحي، وكل نبي له شريعة من الشرائع تخص أمته، والله عز وجل حكيم في خلقه، عليم بمصالح خلقه. نؤمن بهم جميعا من أول رسول أرسل إلى الأرض وهو نوح عليه السلام، إلى خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في القرآن قد قص الله عز وجل علينا خبر بعض الأنبياء والرسل، وبعضهم لم يقصص علينا، نحن نؤمن للجميع. من قص الله خبره في القرآن وقص خبره الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة نؤمن بذلك، ومن لم يقصص خبره علينا لا في الكتاب ولا في السنة نؤمن به إجمالا، نؤمن بهم إجمالا. هذا هو الواجب نحو الإيمان بالرسل. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا. هذه الجملة من المؤلف نأخذ منها الفائدة الثانية، وهي بيان وجوب الإيمان بختم الرسالات والنبوة، بيان وجوب الإيمان بختم الرسالات والنبوات، وأنها ختمت بنبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كيف نؤمن؟ ما معنى هذه الفائدة؟ وهو أنه يجب علينا أن نؤمن جميعا بأن الله ختم الرسالات، فلا رسالة بعد رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وختم النبوات فلا نبوة بعد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومن السنة قد ورد وأثبت النبي عليه الصلاة والسلام أنه خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده، ومن ذلك الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: وأنه سيكون بعدي كذابون، وأنه سيكون بعدي كذابون، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فمن أتى وادعى النبوة أو الرسالة في هذه العصور بعد عصر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، فنقول بأنه ادعاء كاذب ومخالفة للنصوص الشرعية. وقد حصل أن ادعى النبوة رجال ونساء، منهم من ادعى النبوة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون وبعده، وهكذا حتى في عصرنا هذا عصر الحاضر أتى ومن ادعى النبوة ولكن الله عز وجل أهلكه. فالشاهد أننا نؤمن بهذا الأمر، وهو أمر ختم النبوات وختم الرسالات. الفائدة الثالثة: بيان مهمة الرسل وأنها البشارة والنذارة والدعوة إلى الله. مهمة الرسل البشارة والنذارة، ولذلك قال هنا: ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا. رسلا مبشرين ومنذرين، يبشرون من أطاع بالجنة وينذرون من عصى بالنار، يرقبون الناس في الخير ويحذرون الناس من الشر، بشارة ونذارة. نبينا عليه الصلاة والسلام جاء بشيرا ونذيرا مثل المرسلين قبله. هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، تنقسم إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هم كل إنسي وجني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، يكون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أمة ماذا؟ الدعوة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الجميع من الإنس والجن من حين بعثته إلى أن تقوم الساعة، دعاهم إلى دين الإسلام الذي أتى به عليه الصلاة والسلام. فنحن نؤمن بأن هذه أمة ماذا؟ دعوة. القسم الثاني أمة إجابة، وهم الذين استجابوا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيهم حتى المخالفين، يدخل فيهم المخالفين الذين ما خرجوا عن دين الإسلام، يدخلون في أمة ماذا؟ الإجابة، يدخلون في أمة الإجابة. فأمته تنقسم إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. قال هنا: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نأخذ الفائدة الثالثة الرابعة. نعم، بيان وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالسراج المنير. بيان وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالسراج المنير. الحكمة في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث والناس في ظلمات الجهل، جاهلية، فجعله الله عز وجل بمثابة السراج والنور، استضاء به الناس في تلك الظلمة، فأخرج الله عز وجل من شاء منهم، أخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا معنى إيش؟ السراج المنير. الشمس كانت موجودة والقمر كذلك، لكن هم في ماذا؟ في ظلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بمثابة السراج ليخرج الناس من تلك الظلمات إلى النور عليه الصلاة والسلام. فأضاء الخلق، أضاء الله به إيش؟ الخلق بما أنزل عليه من الوحي، بما أنزل عليه من الوحي، وحي الكتاب والسنة. والواجب على الأمة، لازلنا في هذه الفائدة، الواجب على الأمة أن تستضيء بالوحي وأن تعمل بالوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لينير لها الطريق، لتسلك الطريق المستقيم في هذه الحياة، فيظفر من سلك هذه الطريق بخيري الدنيا والآخرة. الواجب علينا أن نؤمن بالوحي ونعمل به ونثبت عليه وندعو إليه، وخاصة طلبة العلم. وينبغي الحذر كذلك من سلوك طريق غير النبي صلى الله عليه وسلم، غير طريق النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز للإنسان أن يترك الصراط المستقيم والوحي المنزل ويذهب إلى غيره. وكما أنه يجب على الإنسان أن يقرأ القرآن ويؤمن بالقرآن ويعمل به، كذلك ينبغي له أن يؤمن بالسنة، فلا بد من الإيمان بها. كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاهما وحي من عند الله عز وجل، كما قال الله عن السنة عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، حث على إيش؟ لزوم السنة. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والأدلة كثيرة التي تدل على لزوم السنة والعمل بها، فلا بد من الاهتمام بذلك لأنها وحي. ومن كفر بالسنة فقد كفر بالقرآن، من كفر بالسنة وجحدها ولم يؤمن بها فقد كفر بكتاب الله المنزل القرآن العظيم. الفائدة الخامسة: الحث على إظهار محاسن الدين وسلوك الصراط المستقيم، بمعنى أن المؤلف رحمه الله عندما قال وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم، أي أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، انقطاع من السبل، فاختاره الله عز وجل لهذه الأمة أرسل به دين الإسلام، هذه الشريعة السمحة التي ليس فيها آثار ولا أغلال بفضل الله عز وجل ورحمته. فهذا الدين القويم له محاسن شرحه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه للأمة. وهكذا ينبغي على المسلمين والمسلمات أن يظهروا محاسن الإسلام وأن يشرحوه للناس وأن يبينوا لهم ما يتضمنه هذا الدين من محاسن عظيمة وفضائل. وهذا واجب الدعاة أن يسلكوا الطريق المستقيم بالحكمة والموعظة الحسنة بالأسلوب الحسن بالرفق واللين، يدعونا إلى الله عز وجل وإلى هذا الدين الإسلام العظيم بأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوضح ذلك أوضح بيان. فالواجب على المسلمين والمسلمات أن يهتموا بذلك. فحاجتنا إلى الهداية إلى الصراط المستقيم أكثر من حاجتنا إلى المأكل والمشرب. ولذلك تجد الدعاء في سورة الفاتحة التي ينبغي قراءتها في كل ركعة من ركعات صلواتنا فريضة ونافلة، لأن في آخرها اهدنا الصراط المستقيم، طلب الهداية والثبات على هذا الصراط الذي هو صراط معنوي في هذه الحياة، شرع الإسلام ودين الإسلام. يوصل هذا الصراط إذا استقام عليه المرء في هذه الحياة يوصله إلى الصراط الحسي ويجعله يجتازه بفضل الله عز وجل، ثم بما قدم من عمل في هذه الحياة وثبت على الصراط المستقيم وهو دين الإسلام القويم. واضح هذا يا أخوة؟ هذا ما يتعلق بالحديث عن الرسل جميعا وعن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال رحمه الله: وأن الساعة آتية لا ريب فيها كما أخبر الله، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، حيث قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
ومن عاقبه الله
ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته.
نعم، هذه الجمل التي أتى بها المؤلف رحمة الله عليه من قوله: وأن الساعة آتية لا ريب فيها. نأخذ الفائدة الأولى، بيان وجوب الإيمان بالساعة وأدلة ذلك. ومعلوم أن الإيمان بالساعة أصل من أصول الدين، أصول العقيدة الإسلامية. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وعدم الإيمان بها كفر. من لم يؤمن بالساعة أو شك في وقوعها فقد كفر. و
وقد ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فنحن نؤمن بالساعة وأنها حق، الفائدة الثانية أن الإيمان بها يتضمن أمورا، الإيمان بها يتضمن أمورا. الأمر الأول أن علم قيامها اختص الله به عز وجل، لا يعلمه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أي من خلق الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة إلى آخر الآية، وقال صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا هو، وذكر في آخرها ويعلم متى تقوم الساعة، ولا يعلم أحد متى تقوم الساعة، ولا يعلم متى تقوم الساعة أحد إلا الله. هذا الحديث رواه البخاري. وعلم بالشرع أيضا أنها تقوم يوم الجمعة، الساعة تكون يوم الجمعة، وهذا دل عليه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، فيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وقد جعل الله عز وجل للساعة علامات تدل على قربها، والعلامات نوعان، علامات صغرى وعلامات كبرى. فالصغرى هي التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام عندما سأله عن الساعة، قال له ما المسؤول عنها؟ قال أخبرني عن أماراتها، فأخبره صلى الله عليه وسلم قال له أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان الحديث. ولها علامات كبرى وهي العلامات العشر التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات، وعد العشر الآيات الدخان والدجال والدابة إلى آخر الحديث. الأمر الثاني بيان أن حقائق الآخرة، بيان أن حقائق الآخرة من أمور الغيب التي يجب أن نؤمن بها، وأنه لا يعلم تأويلها إلا الله. نؤمن بتلك الحقائق وأن الله تبارك وتعالى إليه علمها وحقيقتها، فنحن نؤمن بها وفق النصوص الشرعية، وأنها أمور ممكنة، لأن كل أمر أخبر الله عز وجل به وهو أمر ممكن، ولكن حجب الله ذلك عنا، فهي من جملة الغيب، وهذه الأمة تؤمن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، وحقائق الآخرة من الإيمان بالغيب. ومن ذلك ما يحصل في القبر من الفتنة ومن النعيم أو العذاب على الميت، ومن قيام الناس من قبورها وكيفية البعث، ومن حشرهم، ومن وقوفهم، ومن الميزان والحوض والصراط ونشر الدواوين وغيرها. هذه حقائق نحن نؤمن بها وأنها حق، وهي من جملة الغيب، وعلم تأويلها عند الله تبارك وتعالى. ثالثا من الأمور أننا نؤمن، لأن المؤلف أشار بقوله وأن الله يبعث من يموت، وأن الله يبعث من يموت. فالأمر الثالث هو وجوب الإيمان بالبعث، الإيمان بالبعث بعد الموت، وأن الله عز وجل يعيد الأجساد التي كانت في الدنيا والأرواح، وليست أجسادا جديدة، إنما هي الأجساد الموجودة الآن وأرواحهم، وهذا الذي استبعده الكفار، حكم الله عز وجل عليهم بالكفر ورد الله عز وجل عليهم، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، رد الله عليهم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، يعني أن الله عز وجل سيعيد الأجساد بنفسها، وأن الله قد علم ما تأخذه الأرض من هذه الأجساد وستعيده بأمر الله عز وجل. وقد ورد في السنة ما يبين ذلك، وهو أن الله عز وجل إذا أراد الساعة وقيامها أمر إسرافيل عليه السلام الموكل بالنفخ في الصور ملك من الملائكة، أمره أن ينفخ نفخة الأولى، نفخة الفزع، فيفزع الناس، ثم ينفخ النفخة الثانية وهي نفخة الصعق الموت، فيموت كل من هو موجود من الخلائق إلا من شاء الله فيموتون ويدفنون، ومنهم من لا يدفن، لكن الغالب الدفن. فإذا ماتوا وأراد الله عز وجل بعثهم أمر السماء أن تمطر مطرا 40 صباحا كما ثبت في الحديث، مطرا كمني الرجال، فينزل ذلك المطر على ما تبقى من الأجساد في القبور، والأرض تأكل الجسد إلا عظما صغيرا لا تأكله، وهو عجب الذنب في آخر العمود الفقري، هذا لا تأكله الأرض، حرم الله على الأرض أن تأكله، منه ينبت الإنسان كالحبة تزرعها في الأرض بعد أيام تخرج وتنبت، هكذا ينبت الله الأجساد من ذلك العظم الصغير، فيعود كل ما هو موجود فيك الآن من لحم شعر ودم وعظم وكل شيء، حتى الجلد التي يختتنها الإنسان ترجع، لأنه يخرج غرلة يعني غير مختون. فإذا تكاملوا في الأرض بدون أرواح تكون جثث هامدة، فيجمع الله عز وجل في هذه الفترة، يذكر أهل العلم استنادا إلى النصوص أن في هذه الفترة بين الصعق وبين تكوين الأجساد يحصل فيها التغيير في الأرض والسماء، كما ذكر الله عز وجل في سورتي التكوير والانفطار، السماء انفطرت، إذا الكواكب انتثرت، إذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، تغيير يحدث في الكون، في السماء، في الأرض، في الشمس، في الكواكب، في هذه الفترة يحصل التغيير. ثم يجمع الله عز وجل الأرواح، أرواح المخلوقات في القرن الذي وكل الله به إسرافيل عليه السلام، وهو قرن عظيم، ورد أن دائرته سعتها ما بين السماء والأرض، فيجمع الله والأرواح فيه ويأمر إسرافيل عليه السلام بأن ينفخ، فينفخ في هذا الصور فتطير الأرواح وتدخل في كل جسد خرجت منه، كل روح تدخل في جسدها الذي هو لها لا تغادره، والله عز وجل هو على كل شيء قدير. فإذا دخلت الروح جسد الإنسان من الخيشوم صارت فيه الحياة، مثل ما يحيى وهو في بطن أمه لما يؤمر الملك بأن ينفخ الروح في الحمل وهو في بطن أمه بعد الشهر الرابع تبدأ الحياة فيه، تبدأ الحياة في الإنسان في القبر فيبقى ماذا؟ حيا. فإذا بقي حيا يأمر الله الأرض أن تنشق، فتنشق الأرض عن الموتى فيخرجون مثل ما تخرج البذرة من الأرض التي نزرعها، يخرجون كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام، حفاة غير منتعلين وعراه بدون ثياب وغرلا غير مختونين وبهما ليس معهم شيء، لا ماء ولا طعام ولا شيء، كل يخرج في مكانه، أهل الشام وأهل اليمن وأهل القارات وأهل البحار وأهل السهول كل في مكانه الذي دفن فيه، فيخرجون ويرون أن الأمور قد تغيرت، لا يعرفون هذه أرضهم أو ليست أرضهم، السماء تغيرت الأرض تغيرت، فعند ذلك يبدأ الفزع ويبدأ أهوال يوم القيامة من ذلك الوقت. فيأمر الله عز وجل أن يساقوا إلى أرض المحشر فتسوقهم الملائكة من كل مكان من أجل أن يصلوا إلى أرض المحشر التي يقضي الله عز وجل فيها بين العباد، وهم عراة وحفاة ولا ماء ولا شيء. فإذا وصلوا إلى أرض المحشر قبلها أول من يكسى إبراهيم الخليل عليه السلام، يكسى من الخلائق إبراهيم عليه السلام. فإذا وصل الخلق إلى المحشر يكسون بأكسية تغطي العورة، ويقفون في ذلك الموقف، موقف الحساب. هذا نبذ عن ماذا؟ عن قول المؤلف رحمه الله، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، بمعنى أن الله عز وجل كما بدأ الخلق والإنسان خرج إلى هذه الحياة وهو عريان غير مختون ليس معه شيء، كذلك الحال يخرج يوم القيامة في هذه الحال كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا خلاصة لي. وبالنسبة ما يحصل من نشر الدواوين والصراط والميزان وغيرها من أمور القيامة وحقائقها، هذه سيتحدث عنها المؤلف رحمه الله في دروس قادمة إن شاء الله، لكن تحدثنا عن البعث لأنه ذكره هنا وقال وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. الفائدة الثالثة في الثانية في هذا الأخير، البحث الأخير
الثالث،
وأن الساعة آتية لا ريب فيها. قلنا إيش الفائدة الأولى؟ وجوب الإيمان بالساعة وأدلة ذلك. فائدة الثانية الإيمان، أيوة، أن الإيمان بها يتضمن أمورا، وذكرنا أن قيامها علم قيامها يختص بالله سبحانه وتعالى، وتحدثنا عن أمور حقائق الآخرة ومن جملة حقائق الآخرة البعث. الفائدة الثالثة بيان، هذا نأخذ الفائدة الثالثة من قول المؤلف رحمه الله، وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين حسنات وصفح لهم بالتوبة إلى آخره. فنأخذ بيان أن من أصول العقيدة اعتقاد أن الله من فضله ضاعف لعباده الحسنات ويمحو السيئات عنهم بالتوبة. نعيد هذه الفائدة، بيان أن من أصول العقيدة اعتقاد أن الله من فضله ضاعف لعباده الحسنات ويمحو السيئات عنهم بالتوبة. هذه الفائدة تتضمن أيضا أمورا. الأمر الأول، الترغيب في فعل الحسنات والإكثار منها. نجد في الشرع الشريف آيات وأحاديث كثيرة ترغب الأمة في ماذا؟ في كثرة الحسنات وكثرة الأعمال الصالحة، من أجل أن يحصل العبد لنفسه حسنات عظيمة يلقى ذخرها عند الله تبارك وتعالى. وأعظم الحسنات توحيد الله عز وجل. أعظم الأعمال الصالحة التي تحصل للعبد بها حسنات عظيمة هو أن يوحد ربه تبارك وتعالى. كذلك إذا كان يرقب العبد في فعل الحسنات، أيضا يرهب ويحذر من فعل السيئات. وأعظم السيئات شرا الشرك بالله تبارك وتعالى، فيحذر الإنسان المعاصي كلها، وبالذات يحذر الشرك بالله لأنه أعظم الذنوب أعظم المناهي. ثانيا، الأمر الثاني، الذنوب قسمان، كبائر وصغائر. الذنوب قسمان، وهذا أخذناه من قول المؤلف عن كبائر السيئات. الكبيرة تدل على أن ماذا؟ هناك صغيرة. ما هي الكبائر؟ عرفها أهل العلم. من يعرف؟ من يقول لنا؟ يا جماعة تفضل، كله ارفع صوت الدليل. نعم، أو ترتب عليه حد من الحدود أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان، كل ما ترتب على ذنب بأنه عليه حد من الحدود أو أن الله يغضب منه أو يلعن صاحبه أو ينفي الإيمان عنه، فإنه يسمى ماذا؟ كبيرة من كبائر الذنوب. كبيرة من كبائر الذنوب. تفضل. وما هي الصغيرة؟ من يعرف الصغيرة؟ تفضل. كيف؟ طيب، إذن هي دون الكبائر. تمام، تفضل. إذن الأمر الثاني، الذنوب قسمان، كبائر وصغائر، والفرق بينهما أن الكبيرة ما جعل له حد أو إلى آخره، والصغيرة هي ما لم تكن كذلك. عليك الصلاة يا الله. ثالثا، الأمر الثالث، أن الذنوب الصغائر تكفر باجتناب الكبائر وبالأعمال الصالحة وبالاستغفار والتوبة. نقولنا بأن الذنوب قسمان، صغائر وكبائر. نبغى الآن ما يكفر هذه الذنوب. الصغائر إذا اجتنبت كبائر الذنوب كفر الله عنك الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال أهل العلم سيئاتكم الصغائر المقصود به، لأنه ذكر في مقابلها الكبائر. الأمر الثاني الذي يكفر الصغائر أن تستغفر وتتوب. الأمر الثالث تكثر من الأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئة. كم أصبحت المكفرات؟ ثلاثة. أما الكبائر فلا بد من التوبة منها. إذن ما هو الذي يكفر الكبائر؟ كالزنا، شرب الخمر، والربا، وغيرها مما ترتب عليه حد أو لعنة أو غضب كما في التعريف. فلا بد من ماذا؟ التوبة النصوح، وشروطها ثلاثة. من يذكر لنا شروط التوبة؟ الذين لم يبتضل. نعم. الندم والعزم. نعم. والعزم على عدم الرجوع. ونضيف شرط رابع للذين ظلموا عباد الله في أموالهم أو دمائهم، أعطوا هذا الجائزة هذه، وهو أن يستسمح ممن ظلمه، يطلب العفو والمسامحة ممن ظلمه. الأمر الرابع، إذا مات المسلم الحكم، إذا مات المسلم بيان الحكم، إذا مات المسلم على كبيرة من كبائر الذنوب، والحكم في ذلك الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة المخالفين للخوارج والمعتزلة. يقول أهل السنة والجماعة إذا مات المسلم على كبيرة من كبائر الذنوب ولم يتب منها فإنه راجع إلى مشيئة الله، إن شاء الله تبارك وتعالى عذبه بقدر جرمه ثم يخرجه بسبب إيمانه وفضله ورحمته إلى الجنة، وإن شاء الله عز وجل لم يعذبه وأدخله الجنة مع أول الداخلين. إذن مرتكب الكبيرة مات على هذه الكبيرة بدون توبة فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة ولم يعذبه فضله ورحمته، وإن شاء عذبه بقدر ما جنى من الذنوب ثم يخرجه سبحانه وتعالى بفضله ورحمته بشفاعة الشافعين ومنها شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة، الرابعة ولا الخامسة؟
الرابعة.
أصناف من يدخلون النار، أصناف من يدخلون النار. قال المؤلف رحمه الله: ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. أصناف من يدخلون النار صنفان: الكفار كفرا أكبر، والمشركون شركا أكبر، والمنافقون نفاقا اعتقاديا، والملحدون إلحادا أكبر مخرجا من الملة، كمن يجحد وجود الله أو إعادة الخلق يوم القيامة. فهؤلاء الذين ماتوا على ذلك هم أهل النار يصلونها ولا يخرجون منها أبدا، لا سبيل لهم للخروج منها، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. القسم الثاني: مسلمون عصاة، مسلمون عصاة. هؤلاء إذا دخلوا النار فإنهم يعذبون بقدر ما جنوا من الجرائم التي فعلوها في الدنيا، فإذا هذبوا ونقوا أخرجهم الله عز وجل من النار ويدخلهم الجنة، يخرجهم بما عندهم من الإيمان، يخرجهم بالشفاعة ومنها شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حديث الشفاعة كما تعرفون حديث متواترة، ومن جملتها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل بها الأنبياء وادخرت دعوتي لأمتي يوم القيامة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء هم أصناف أهل النار، قوم قلدون فيها، وهم الكفار كفرا أكبر، ومسلمون عصاة إذا أراد الله عز وجل تعذيبه. هناك من يتساءل ويقول بأنه ورد في بعض المعاصي التي دون الشرك وعيد بالخلود في النار، مثل قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شهد خالدا فيها، ذكر الخلود. وفي حديث آخر: من قتل نفسه، حديث طويل، وفيه: ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها نفسه خالدا مخلدا أبدا. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه أحاديث تدل على أن بعض المعاصي تكون سبب في الخلود في النار. فكيف نجمع بين هذا النصوص وبين أحاديث الشفاعة، وأن الشفاعة تخرج، تكون سببا في إخراج من كان عنده إيمان وحصلت عنده ذنوب مثل هذه الذنوب؟ من يقول؟ تفضل. نعم. هو أيوه. ما لو تاب لا إشكال في هذا، تاب الله مهما عمل من الذنوب، لو أشرك بالله وتاب تاب الله عليه، فغير من الذنوب من باب أولى. تفضل يا شيخ. أيوه، يعني يقولون الخلود في هذه النصوص نسبي ويطلق على المكث الطويل، المكث الطويل، وهذا توجيه عليه كثير من أهل العلم. فيقولون نجمع أن الخلود في المذكور في هذه النصوص خالدا فيها أبدا أنه محمول على أو يراد به المكث الطويل. في تفسير ثاني، جمع ثاني، تفضل. تفضل يا شيخ، تفضل. نعم، من نصوص الوعي من جمعوا وقالوا أن هذه الجمع فيها أنها تحمل على الوعيد الشديد والتحذير من هذه الأعمال حتى يرتدع الناس ولا يقدموا على مثل هذه الأعمال، مثل أن يقتل الإنسان نفسه أو يقتل غيره ظلما وعدوانا، فيه تحذير شديد دلت عليها هذه النصوص.
نكتفي بهذا، وفقكم الله وبارك فيكم، نسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين، إن ربنا لغفور رحيم. الأسئلة إن شاء الله غدا. نعم، أسئلة. طيب، أسئلة النساء. السؤال الأول: الدليل، نريد دليلا على ختم النبوة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم.
دليلا على ختم النبوة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: ما هو ما المراد بالصراط في هذه الحياة؟ هل هو صراط حسي أو صراط معنوي؟ هل هو صراط حسي أو صراط معنوي؟ والسؤال الثالث وهو: متى يحصل التغيير في الكون المذكور في سورتي الانفطار والتكوير؟ ثلاث أسئلة. أجي كتاب أسألك وأجي أعطيك جائزة. جيب السؤال الأخير هذا: متى يحصل؟ ذكر أهل العلم بأن التغيير في الكون يحصل في وقت، ما هو هذا الوقت؟ له قبله أيوة، بين نفخة الصعق ونفخة البعث، بين نفخة الصعق ونفخة البعث، هذه المدة يقول يحصل فيها ماذا؟ تغيير.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.